بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا، ينفع الله جل وعلا فيه المتكلم والسامع، وإن خير ما اجتمعنا فيه وتذاكرنا لأجله اجتماعنا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك هذا الحديث الذي جعل عنوانا لهذه المحاضرة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، فعدد عليه الصلاة والسلام سيدات نساء العالمين، عد مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عن الجميع. فما سبب هذا الكمال الذي أدركه هؤلاء النسوة الكمل؟ وما هو وجه هذا الحديث ومضمونه وهدفه ومرماه؟ إن هدفه أن تسعى المرأة المسلمة إلى أن تبلغ الكمال في دينها وفي عقلها وفي قيامها بمهمتها ورسالتها. حقيقة إذا نظرنا إلى سير آسية بنت مزاحم عليها السلام بأن ثبتت على دينها مع كثرة المغريات وعظمها، فهي تحت أطغى رجل من رجال الدنيا وأطغى رجل من بني آدم، إنه فرعون الذي جاهر الله جل وعلا بأعظم أنواع الكبر. قال لأهل مصر: أنا لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. قال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري. قال لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: لئن اتخذت إلها غيري لتكونن من المسجونين. ومع ذلك وآسية بنت مزاحم تحته صبرت على دينها وثبتت على إيمانها وعقيدتها، مع أن زوجها يناطح الله جل وعلا الربوبية والألوهية، لم يصرفها ذلك عن دين الله، وهي ملكة الدنيا لأن زوجها ملك مصر وفرعونها، ومع ذلك قدمت طاعة الله وما عند الله على هذا الملك الزائل الفاني. تخيلنا يا رعاكن الله لو أن واحدة منكن وزيرة أو وكيلة وزارة أو أميرة أو رئيسة، هل يا ترى ستثبت على دينها؟ هل ستحافظ على فرائض ربها؟ هل ستتقي محرمات ومعاصي ربها جل وعلا مع هيلمان الملك وزخم المنصب وعظم الجاه والترف؟ ليسرح الخيال قليلا ولننظر إلى هذه المرأة الصالحة آسية بنت مزاحم. آسية بنت مزاحم ربت موسى في كنفها، وهي التي دعت ربها وما زالت تدعو ربها قائلة: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الكافرين. لماذا؟ لأن عندها من الدين والعقيدة وصحة الإيمان ما جعلها تتبرأ من حال زوجها وحال ملأ زوجها وقومها، ثبتت على دينها لما ثبتها الله، رسخت على إيمانها لما كثرت عليها المغريات والملهيات. وإذا نظرنا إلى مريم بنت عمران، هذه التي كملت من بنات آدم، كيف كمالها؟ منذ نعومة أظفارها وهي محفوفة بعناية الله، قالت أمها: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، وكانت نذرت إن جاءها ولد أن تجعله قيما وخادما وسادنا للبيت المقدس، فأتاها الله جل وعلا بأنثى بدل الذكر بخلاف ما تمنت، وقالت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ننظر يا أخواتي إلى أعظم أسباب الكمال لمن أراد أن يبتغيه بنفسه أو يبتغاه من تحت يده من أولاده وأهله، إنه الدعاء إلى الله عز وجل، الدعاء الصادق بالصلاح والفلاح والاستعادة من الشيطان. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذه الدعوة الصالحة من المرأة الصالحة كانت من أعظم أسباب كمال مريم بنت عمران. هل ندعو لأنفسنا ولأولادنا وبناتنا وذرياتنا بمثل هذا الدعاء؟ إن منا يا أخواتي من إذا غضبت على أولادها أو بناتها دعت عليهم ولم تدعو لهم، الله يفعل بكم ويسوي بكم يترك بكم. ولا تفطن المرأة إلى أن تدعو لأولادها بما ينفعهم في دينهم ودنياهم. لو أن المرأة إذا أغضبها أولادها، أغضبتها بنتها أو ولدها، قالت الله يبلاك بالمرض، من الذي يتألم لمرضها؟ إنها هي، فتكون بذلك قد دعت على نفسها فضلا عن أن تدعو على غيرها. ولو أنها قالت الله يجعلك للصلاح، الله يوريني فيك ما يفرحني، الله يغفر لي ويغفر لك، لكان هذا صلاح لها وفلاح في الدين والدنيا. وأذكر أن جدتي رحمها الله وكانت امرأة عاقلة دينة عالمة، ونحن صغار كنا إذا أغضبناها أو آذيناها، لأن الصغار شأنهم الأذية والشطانة واللعب، دعت علينا بالصلاح ولا تدعو بغير ذلك، وهذا من علمها وفقهها وكمالها. الله يصلحكم، حتى نشأنا ونحن صغار نظن أن الدعوة بالصلاح أنها دعاء على الإنسان بما يستحقه، فتبين لنا أنها دعوة صالحة. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فأعاذها الله جل وعلا وأعاذ عيسى ابنها وهو من ذريتها من الشيطان الرجيم، فكان عيسى نبي رسول، فكان عيسى نبي الرسول عليه الصلاة والسلام، ومريم بنت عمران كانت من كمل بنات آدم. ليس هذا فحسب، ليس الدعاء فقط من أسباب الكمال، بل هو من أعظم أسباب الكمال. ولهذا لا تذخري يا أيتها المباركة في الدعاء لك ولأولادك وأهلك وزوجك ووالديك بخيري الدنيا والآخرة، واحذري استجراء الشيطان، فإن الشيطان يستجري على الإنسان حتى ينطقه بلسانه ما يندم عليه ندما عظيما إذا رجع إلى عقله ورشده وبنانه. ليكن الدعاء والكلمة الطيبة الصالحة هي التي تخرج من أفواهكن معاشر الأخوات والأمهات. مريم بنت عمران لم تكتمل بهذا فقط، وإنما سعت أمها إلى كمالها بأن كفلتها زكريا. نعم، لأن أمها نذرت أن ما في بطنها يكون محررا لله، يعني قائما على خدمة وصيانة بيت المقدس، فكان ما وضعت أنثى، فقالت ليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فكفلها ربها زكريا، جعلت بنتها في كفالة هذا النبي الصالح المربي الناجح زكريا عليه السلام، فرباها زكريا مع ابنه يحيى ابن زكريا. وكان زكريا بقي مدة طويلة ليس له ولد، فدعا ربه أن يرزقه الله جل وعلا بالولد، فلم يأتيه الولد إلا على كبر، وكانت زوجته عاقر فرزقا بيحيى عليهما السلام. ويحيى نشأ مع من؟ مع عيسى ابن مريم. كفل الله جل وعلا مريم زكريا فقام عليها يربيها ويعلمها ويخلصها وينشئها على نشأة الصلاح. وكانت رضي الله عنها وعليها السلام من النساء الصالحات القانتات المقبلات على الله عز وجل المحافظات على فرائضه البعيدات عن أسباب معصيته وسخطه وعقوبته، حتى إن زكريا دخل عليها مرة وهي في محرابها تصلي تسجد تذكر ربها عز وجل وتقنت، وإذا عندها رزقا، عندها طعام وفاكهة ليست موجودة في أرض بيت المقدس. فتعجب زكريا وهو نبي من الأنبياء، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ من أين لك هذا الطعام؟ من أين لك هذا الخير والرزق؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ماذا فعل زكريا؟ هل حسدها؟ هل حقد عليها؟ أبدا. هنالك دعا زكريا ربه، دعا ربه لما رأى ما يحفزه على هذا الصلاح والدعاء، بأن رأى أثره على هذه البنت العفيفة الحرة الطاهرة الزكية بهذا الصلاح وهذه الكرامة. دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه يحيى. إذن الدعاء يا أيها الأخوات من أسباب الكمالات، ومن أسباب الكمال أن تنشئ المرأة نفسها ومن تحت يدها من أولادها وبناتها على النشأة الصالحة. بمثل هذا تكمل المرأة. أما إذا تركت التربية للخادمة والمربية، أو تركتن التربية لوسائل الإعلام، أو تركتن التربية للإنترنت، أو للألعاب بلايستيشن، أو للصحبة الفاسدة، فإن النتائج عندئذ النتائج وخيمة عظيمة وخطيرة. فكيف لمن أراد الكمال لنفسه ولأهله؟ ممن كمل أيضا، وأشرت في كمال مريم إلى أمرين عظيمين نستفيدهما في أنفسنا وفي تربية أولادنا وبناتنا: الدعاء. فلا تتهاون به معاشر الأخوات والأمهات أبدا، حتى وإن سمعتم ورأيتم من أولادكم وأهليكم وأزواجكم وأقاربكم ما تكرهونهن ويسيء إليكم، اجعلوا الدعاء لهم بالخير الدنيوي والأخروي هو هجير اللسان. فقد تدعو الواحدة ويدعو الإنسان بدعوة فتجد بابا مفتوحا فيندم عندئذ ندما عظيما أنه دعا بهذه الدعوة. اتصلت بامرأة منذ مدة وقالت: إن ابني، أو قالت: بنتي بليت بالسرطان، بالورم الخطير. فأخذت معها بعض الحديث فسألتها: هل سبق أن دعيت عليها؟ قالت: نعم، أغضبتني مرة فلم تنفذ لي شيئا طلبته منها. قلت: ما هو؟ فقالت: إني طلبت منها أن تجلب لي الحاجة الفلانية من الدولاب فأبت ولعبت، فغضبت عليها، قلت: بلاك الله بالسرطان. وهي لم تقصد، وإنما كلمة خرجت من لسانها في شدة الغضب. والشيطان يتمكن من الإنسان في شدة غضب وفي شدة فرح، لأنه في هاتين الحالتين، في شدة الفرح أو شدة الغضب، يخرج الإنسان عن طوره خروجا عظيما، ويتحكم فيه الشيطان في غلبة شعوره وأحاسيسه. لما بليت بالسرطان، من أول من تعب معها ومرض معها؟ إنها أمها، أمها التي بليت بهذا الأمر لما نطقت بدعاء وافق بابا مفتوحا إلى السماء. ودعاء الوالد على ولده دعاء مستجاب يا أخواتي، انتبهنا لهذا، دعاء الوالد على ولده دعاء مستجاب، فإن دعا بخير فيا سعده ويا حظه ويا رشده، وإن دعا بغير ذلك فيا سوءته ويا حزنه في الدين والدنيا والآخرة. فقلت لها: يا أختي، أكثري من الدعاء إلى الله جل وعلا والاستغفار إليه والصدقات، لعل الله عز وجل أن يرفع ما أصابك وأصاب بنتك من هذا البلاء. السبب الآخر: التربية الصالحة التي يصل فيها الإنسان للكمال. فهذه مريم كفلها الله زكريا فقام عليها حتى وجد منها العجب الذي لم يحصل له. لماذا؟ لأنها نشئت على صلاح وتقى وعلى هداية وفلاح، فكانت أفضل في عبادتها من زكريا عليه السلام. خديجة بنت خويلد أمنا رضي الله عنها، أم المؤمنين، كملت في أمرين: كملت في عقلها وكملت في دينها. كملت في دينها فهي أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من النساء، فصدقته وآمنت به واتبعت، وصبرت على ما نالها بسبب إيمانها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أحبها عليه الصلاة والسلام حبا عظيما. فهي أم ولده، أنجب منها 4 من البنات و4 من الأولاد، مع أنه ما نكحها إلا وهي بنت 40. أنجب منها زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. زينب كانت مع خالد بن أبي العاص ابن الربيع، ورقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان رضي الله عنه وعنهن واحدة بعد الأخرى، وفاطمة وكانت مع علي رضي الله عنه رضي الله عنهما. وأتت 4 من الأولاد: القاسم وعبد الله والطيب والطاهر، وكل هؤلاء ماتوا صغارا. كمالها رضي الله عنها في عقلها مما تشهد به كتب السير، وذلك من خلال 3 صور أقولها اختصارا لألتفت بعد ذلك إلى الأسئلة. من كمال عقلها رضي الله عنها أنها لما رأت صدق النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه وتجارته وأمانته، استعملته على تجارتها، وكانت امرأة غنية من أغنى نساء قريش، فأودعته مالها على أن الربح بينهما بالمناصفة، رأس المال منها والربح بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب بتجارتها 10 مرات إلى بلاد الشام. الأمر الثاني الذي يبين عن عقلها أنه في إحدى رحلاته عليه الصلاة والسلام للتجارة بمال خديجة إلى الشام، وكان معه مولاه، ولقي هناك بحيرة الراهب، فقال لمولاه: ارجع به ولا يأتي هذه البلاد، فوالله لو رأته يهود لقتلته، لأن بحيرة الراهب رأى علامات النبوة فيه عليه الصلاة والسلام. فرجع الرسول بتجارة خديجة، فأخبر مولاها خديجة بما سمعه، فخطبت عندئذ خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسها، وهذا من عقلها أنها خطبت الرجل لنفسها لتزوجها، لما رأت من أمانته وصدقه وهذا الخير الذي جرى على يديه. فشاور عليه الصلاة والسلام أعمامه فشجعوه، لأنها امرأة عاقلة راشدة حسيبة نسيبة، فتزوجها عليه الصلاة والسلام. مما يدل على عقلها وعلى دينها أيضا أنه ليس فيها طيش النساء ولا عجلتهن ولا اندفاعهن، وكان هذا لما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام الوحي، متى؟ وهو يتحنث في غار حراء أي يتعبد. لما جاءه الوحي فضمه 3 مرات فزع عليه الصلاة والسلام، وخاف خوفا عظيما، وفزع فزعا شديدا. أينما يذهب الإنسان إذا فزع؟ يذهب إلى أحب الناس إليه، نزل عليه الصلاة والسلام من غار حراء مسرعا عاجلا، فذهب إلى بيته وإلى سكنه وإلى إلفه وإلى حبه إلى خديجة رضي الله عنها قائلا لها: زملوني زملوني. فامتصت غضبه وفزعه فزملته حتى سكن عليه الصلاة والسلام وذهب عنه الخوف والفزع. ثم أخبر خديجة رضي الله عنها بما لقيه وقال: يا خديجة، هذا كلام الرجل إلى زوجته، إلى أحب الناس إليه: يا خديجة، والله إني خشيت على نفسي أن يصيبني سوء ظنه عليه الصلاة والسلام من الجن أو من صوارفه. ماذا قالت هذه المرأة العاقلة الراشدة الدينة الصالحة؟ انظروا إلى كلامها الذي يدل على كمالها. قالت رضي الله عنها: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. كيف علمت ذلك؟ حلفت بالله أن الله لا يخزيه أبدا، أي لا يصيبه بخزي يتعلق به. إنك والله لتحمل الكل، والكل من هو؟ المنقطع، وتصل الرحم، والنبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الناس صلة للرحم، وتحمل الضعيف، وتقري الضيف إذا جاءك الضيف أكرمته، وتعين على نوائب الحق. كل أمر فيه عون على الحق وعلى الخير فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر إليه وتعين على نوائب الحق. خمسة أشياء وخمسة صفات استدلت بها هذه المرأة العاقلة على أن الله لا يخزي رسوله. كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل، وتصل الرحم، وتعين الملهوف صاحب الحاجة، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. فسكنت نفسه عليه الصلاة والسلام من هذا الرشد والعقل والصلاح من هذه المرأة. ثم قالت رضي الله عنها: انطلق بنا إلى ابن عمي ورقة بن نوفل. وكان ابن عمها ممن تعلم العلم وتنصر في الجاهلية وقرأ التوراة بالعربية، أي أنه كان عالم. فأخذت زوجها إلى هذا الرجل يستشيرونه، وهذا من صفات الكمال في المرأة، أنها تحكم عقلها قبل عاطفتها، وتحكم دينها قبل هواها وشهوتها. فتأملي أنت يا أيتها المرأة المباركة، هل أنت ممن حكمت عقلك قبل عاطفتك؟ فأكثر النساء إنما تتجارى بهن العواطف والأحاسيس. هل أنت ممن حكمت دينك قبل شهوتك ورغبتك؟ فأكثر النساء ممن تتلاعب بهم الشهوات والرغبات في أنواع الموضات والألبسة والأثاث والزينة، وفلانة سوت وفلانة ما سوت وفلانة فعلت وفلانة ما فعلت. يتجارى الشيطان بكثير من النساء في رغباتهن وشهواتهن وعواطفهن. أما المرأة العاقلة الدينة فعاطفتها يسبقها عقلها، وشهوتها محكومة بدينها وصلاحها. قالت: إيه عم، وهذا من أدبها رضي الله عنها، والمرأة الكاملة مؤدبة، هو ابن عمها، لكن لما كان كبيرا في سنه عالما في عقله ودينه، قالت: إيه عم، اسمع من ابن أخيك. فقص عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، فقال رضي الله عنه: وورقة ممن آمن قبل الهجرة وقبل البعثة. قال رضي الله عنه: إن هذا هو الناموس الأعظم الذي كان يأتي موسى، يا ليتني فيها جذعا، أي شابا قويا نشيطا، يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وأخرجه قومه. فما لبث أن فتر الوحي وانقطع، ومات ورقة بن نوفل. سمعتم يا رعاكم الله هذه الكمالات في هذه النساء الثلاث. وإني أسأل نفسي وأسألكن هذا السؤال: من منكن يا أيتها المباركات تمنت الكمال في دينها كأن تكون من هؤلاء النساء اللاتي كملنا؟ إن من بناتنا وللأسف الشديد وأخواتنا، وهذا مما يعصر القلب أمدا وكمدا، ومن أخواتنا من تتمنى أنها كالممثلة الفلانية أو كالمغنية الفلانية أو كالماجنة الفلانية أو كاللاعبة الفلانية. هذا هو مصدر العز عنده والفخر، أن تكون كهذه المغنية أو الممثلة أو الماجنة أو الكافرة. من منكن تمنت أن تكون كهذه الكاملة، مريم أو آسية أو خديجة أو نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الجميع؟ والتمني وحده لا يكفي، وإنما لا بد له من عمل. إن المرأة إذا أحصنت زوجها وأحسنت تربية أولادها وحفظت نفسها وبيتها كان لها عند الله جل وعلا المقام العظيم الذي لا يمكن أن يتصور في فضله وأجره وغناه. واحذرنا يا أخواتي ويا بناتي، احذرنا من قوله عليه الصلاة والسلام لما قال: اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. وأكثر النساء والرجال الآن ما يحبون الفقر ويعيبونه. لماذا الجنة أكثر أهلها من الفقراء؟ لأنه لا حساب عليهم، واتبع عليهم في الحساب قليلة من جهة المال. ثم قال: ورأيت النار، اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها من النساء. فقامت امرأة فقالت: لما يا رسول الله؟ لماذا النساء أكثر أهل النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: لأنكن تكثرن السب والشتم وتكفرن العشير. وهذا الأمر واقع، وأنتم أدرى بذلك مني. السب والشتم، اللعن، الغيبة، النميمة عند اللسان، عند النساء شيء لا يطاق. فلانة سوت، فلانة ما سوت، فلانة فعلت، الله يفعل بها، الله يترك بها، ما بين سب وشتم ولعن وغيبة ونميمة. وأيضا تكثر، قال تكفرن العشير، والعشير هو الزوج، يحسن إليها الدهر كله، أكثر حياته في إحسان إليها، فإذا غضبت عليه مرة أو رأت منه ما يسوءها قالت: رح والله ما شفنا منك خيرا، من يوم ما دخلت علينا وأنت ما فيك خير، ما رأينا منك خيرا قط. لماذا؟ لأنها نسيت بأثر عاطفتها المندفعة الجامحة، نسيت كل خير وصلاح كان من هذا الزوج. فاحذرنا هذا يا أيتها النساء، واعلمنا أن كنا مباركات موفقات إذا استقمتن على دين الله، وإذا حفظتن أنفسكن وبيوتكن وأولادكن وأزواجكن. والمرأة الموفقة التي يكون من تحتها ومن أمامها ابن عظيم وبنت عظيمة ورجل عظيم، إذ وراء كل رجل عظيم امرأة هي التي أعانته وهيأت له حتى كان من السابقين المبرزين في دينهم وفي دنياهم. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم الصلاح التام في ديننا وفي دنيانا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه سبحانه هو الوهاب. اللهم اجعلنا من أهل الجنة وارزقنا عليين، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى أجمعين، لنا ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين، إنه سبحانه جواد كريم. كما نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكن ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإلى ما تيسر من أسئلتكم.
كم باقي؟
هذه السائلة تقول: لقد طلبتني إحدى السيدات المساعدة في حجتها، وتوفرت النقود من الخيرين لها ولزوجها في قيمة الحج، وزاد المال الذي جمعته لحجتهم، فهل نحجج بهذا المال شخصا ثالثا، أم نعطي المرأة وزوجها هذا المال للمصاريف الأخرى؟ ننظر في هذا المال الذي تبرع به المتبرعون في تحجيج هذه المرأة وزوجها، هل هؤلاء المتبرعون قصروا بهذا المال هذه المرأة وزوجها فقط، أم أنهم أطلقوا فيه التبرع؟ فإن قصروه عليهما نقول أعطيهم هذا المال يكون لمصاريفهم الأخرى، إما مصاريف أولادهم أو هداياهم أو أضاحيهم. أما إذا لم يقصروا هذا المال على المرأة وزوجتها، على هذه المرأة وزوجها، فإنه عندئذ يعطى ثالثا يحج بهذا المال. والعمل الصالح كلما تنوع وتعدد كلما كان هذا أعظم في الأجر. وإني بهذه المناسبة أنصح أخواتنا من المسلمات ممن يرغبن في الحج والعمرة والإكثار منها، نقول الحج في هذه الأزمان فيه شدة وضيق وزحام، ولهذا نصيحتي لكن معاشر النساء أن كل امرأة حجت فرضها فلتلزم بيتها وأرضها. النبي عليه الصلاة والسلام لما حج بنسائه في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام قد دخل عليهن، قال هذه ثم تلزمن بعد ذلك الحصر، يعني هذه الحجة ثم بعد ذلك المرأة تلزم بيتها. ومن كان عندها رغبة في الحج وأمنية وهي قد حجت فرضها، فأنا نصيحتي لها أن تعطي هذا المال الذي تريد أن تحج به، تعطي به غيرها ممن لم يحج، فيكون لها أجرها في حجتها وأجر هذا الذي حججته بمالها، فترجع عندئذ بأجرين عظيمين، أنها أعانت طائعا على طاعته، وأنها تصدقت بهذا المال على من يحج بها عنه. أو أن تجعل المال في صدقة جارية كتبريد ماء أو حفر بئر أو طبع كتاب أو توزيع شريط، فإن العمل كلما تعدد نفعه واستفاد منه الناس كلما كان هذا أعظم أجرا عند الله عز وجل. وهذا هو فعلنا والحمد لله مع نسائنا من أمهاتنا وأخواتنا، أن من حجت فرضها تلزم عندئذ بيتها وأرضها، وتقوم على تربية أولادها، وتترك المجال لغيرها من الحجاج ممن يأتون من أماكن بعيدة. وإذا جمعت المرأة مالا تريد أن تحج به عن والدها أو عن والدتها، نقول أعطي المال هذا مسلما لم يحج، فيرجع الأجر بالحج عليك وعلى هذا المسلم وعلى من أردت الحج عنه. تقبل الله جل وعلا منا ومنكم ومن المسلمين صيامنا وصلاتنا وحجنا وسعينا، إنه جواد كريم. نعم. هذه السائلة تقول: امرأة تريد أن تؤدي الحج مع مجموعة من النساء وليس لديها محرم، فهل يجوز ذلك؟ علما أنها سألت عدة من المشايخ، البعض أجاز والبعض نهى عن هذا. أنا أعجب ممن يسمي نفسه شيخا يجيز مثل ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا في سفر طاعة. لهذا قام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي أي زوجتي خرجت حاجة، قال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. لا يجوز للمرأة أن تحج مع نساء بلا محرم، ولو كن النساء 1000 امرأة، ولو كن النساء من الصحابيات، لا يجوز لها أن تحج إلا مع ذي محرم. من المحرم؟ زوجها أو كل من يحرم عليها أن تتزوج منه مؤبدا، كأبيها وجدها وابنها وابن ابنها وإخوانها، سواء من النسب أو من الرضاعة. أما من لم تجد محرما فلا يجوز لها أن تسافر، فإذا سافرت فهي عاصية ربها جل وعلا، لأنها عصت رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ثم كيف يفتي أحد من المشايخ بجواز ذلك والنبي يحرمه عليه الصلاة والسلام. هذا من المحادة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يا أخواتي من البلاء ومن الشقاء أنه لما انتشرت وسائل الإعلام والقنوات والمفتون فيها أخرج يفتي من ليس له علم وليس له عقل، فأصبح يضل بهذه الفتاوى الباطلة، يضل عباد الله ويشوش عليهم دينهم. ما الحكم في الحلف عندما يقول لا أكون على دين الإسلام إذا كان كذا وحدث هذا الأمر بغير إرادتي؟ هذه المرأة دعت على نفسها بالكفر، تقول أنا كافرة أو أنا من مسلمة إن حصل كذا وكذا، هذه دعت على نفسها بالكفر، والدعاء خرج مخرج الحلف. والواجب عليها أمور ثلاثة: أولها أن تتوب إلى الله جل وعلا من هذا الحلف الخبيث بهذه اليمين الفاجرة. ثانيا أن تطعم 10 مساكين، تخرج 15 كيلو رز مع 5 دجاجات كفارة لهذه اليمين الفاجرة. ثالثا أن تستغفر الله جل وعلا عن هذا الحلف الذي حلفت به المرأة بهذه الصفة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من النساء 4: فاطمة وخديجة وآسية ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثدي على سائر الطعام. هل هو حديث صحيح؟ نعم، هذا حديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين بأن كمل هؤلاء 4 وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، لأن الثريد هو أطعم طعام العرب في عهده عليه الصلاة والسلام. والثريد هو اللي يسمى عند الناس الآن بالتشريب أو يسمى بالقرصان. نعم. يقول ما رأيكم في زكاة الأسهم؟ هل تكون في قيمة المبلغ الذي وضع في بداية الكتاب أم قيمة السهم اليوم؟ أي إذا تم دفع 10,000 في البداية في الاكتتاب أم في قيمة السهم وأصبح اليوم بالمبلغ الفلاني؟ إذا كان المساهمة على جهة المضاربة فإن الزكاة على قيمة السهم هذا اليوم، أي ما بلغت قيمة سهمه عند تمام حولة، تسمى عند المصرفيين بالقيمة السوقية للسهم. إنسان ساهم 10,000، فلما دار الحول وإذا الأسهم تبلغ 100,000، يزكي كم؟ يزكي 100,000. نفرض أن الأسهم نزلت كما في هذه الأيام، ساهم 10,000، لما بلغ الحول قيمة الأسهم ما بلغت إلا 1,000 واحدا، نقول زكي 1,000 الواحد، أي بقيمتها في سوقها عند تمام حولها، والله أعلم. يقول هل كلامي أنا وزوجي إذا حدث له موقف في شغله أو في شغلي من بعض زملائنا يعتبر غيبة ونميمة؟ نعم، إذا صرح الإنسان قال فلان سوى كذا فدمه الإنسان عند زوجته أو دمته الزوجة عند زوجها، فإن هذا يعتبر من الغيبة بذكرهم أخاهم بما يكرهه. والواجب أن يحفظ الإنسان ولا سيما النساء يحفظن ألسنتهن عن الوقوع في الغيبة والسب والشتم والنميمة. هذه سائلة تقول يتبول الطفل على الفراش وجف، هل يجوز الجلوس عليه؟ ما في مانع الجلوس على الفراش بعدما يجف، ليس في هذا مانع. أما إذا جلس عليه الإنسان وهو رطب والفراش جاف فإن هذا ينقل النجاسة إليه. واحرصي إذا تبول الطفل على فراشه أن يغسل مباشرة، فإن هذا أزكى وأنقى، أزكى لله وأنقى لكم أنتم. أما إذا كان المكان فيه رائحة البول فإن هذا مدعاة لحضور الشياطين وابتعاد الملائكة. نسأل الله لنا ولك ولزوجك ولأبنائك ولأبنائكم جميعا بالهداية والتوفيق. هل يجوز أن أبعث حجة عن جدتي وجدي وعمة أمي لأنهم لم يحجوا؟ وما قيمة الحجة عن الميت؟ أنا ما أدري عن قيمة الحجة عن الميت هنا في قطر، لكن يجوز أن الإنسان يحجج عن أمواته الذين ما حجوا وله بذلك أجر، كما أن الأجر أجر الحج يرجع عن من حج عنهم من هؤلاء الأموات. هل يجوز أن أرسل أضحيتي إلى خارج البلاد؟ وما هو الأفضل؟ الأفضل أن يذبح الإنسان أضحيته في بلده يفرح بها أولاده وأهله، وتقام الشعيرة شعيرة الأضاحي في ذات البلد. فإن كان الإنسان يريد أن يقيم الشعيرة في غير بلده، نقول اذبح أضحية عندك في بلدك وأرسل ثانية إلى أي بلد آخر تشاء. تقول ما قيمة كفارة الحلف بالمال؟ أنا ما أعرف القيمة بالمال، لكن أقدرها لكم بالطعام. بالطعام كل كفارة يمين 15 كيلا من الأرز زائدا 5 من الدجاجات، زائد 5 دجاجات مجمدة أو مبردة. تدفع هذه الصدقة إلى أحد المساكين أو إلى أحد البيوت، بيوت الأرامل والمساكين، وتكون بذلك كفارة يمين. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم الهدى والرشاد والهداية والصلاح في ديننا ودنيانا وآخرتنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.